الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع في أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قال: حدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا: أخبرنا وكيع عن سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ المصنف الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله من البابين السالفين، وكلاهما في مسألة الطهارة، فالأول في اشتراط رفع الطهارة لصحة الصلاة، والثاني في فضل الطهور، لما فرغ منهما انتقل إلى هذا الباب وهو المتمم لهما. وظاهر صنيعه رحمه الله من هذه الترجمة أنه أراد أن يستدل به أن مناط قبول الصلاة هو رفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر، فإنه ترجم عليه هذه الترجمة، ترجم على هذا الحديث الذي سمعناه هذه الترجمة، فقال: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. فهذا هو مراده من هذه الترجمة، وأيضا هذا هو مراده من سوق هذا الحديث في هذا الباب دون بقية لفظه، فإن بقية لفظه إنما هو في الصلاة، وسيأتي إن شاء الله حديث آخر بمثل لفظه في كتاب الصلاة في باب مستقل. وأسند حديث علي رضي الله عنه هذا، وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم، وسيأتيك من إسناده أن مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المعروف. وذكرت لك قبل قليل أن المصنف إنما أراد أن يحتج من لفظ الحديث بمتنه الأول، بحرفه الأول: مفتاح الصلاة الطهور، وأسنده كما رأيت وكما سمعت عن عدد من شيوخه، فرواه أولا عن قتيبة وهو ابن سعيد المعروف ومر بنا، وعن هناد وهو ابن السري كذلك مر بنا، وعن كذلك محمود بن غيلان وهو المروزي، وكلهم هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات حفاظ، فرواه عن هؤلاء الشيوخ ولم يبين لنا لفظ أحدهم، فدل على أن هذا الحديث هو لفظهم جميعا. فإذا روى المصنف حديثا ولم يميز لفظه، وكان المتن متنا مختصرا كحال هذا المتن، فإن الغالب يكون أن اللفظ هو لفظهم جميعا. وهؤلاء الثلاثة كما رأيت إنما رواه عن شيخهم، عن شيخهم سفيان، عن شيخهم وكيع وهو ابن الجراح المعروف الرؤاسي حافظ جليل كذلك مر بنا، ووكيع يرويه عن شيخه سفيان وهو الثوري كما جاء تعيينه في بعض المصادر عند الشافعي في مسنده وعند غيره، وإلا هنا فإن الاسم وقع مهملا. ثم أعاد المصنف الحديث مرة أخرى عن شيخ الرابع، وهذا هو معنى قوله: وحدثنا محمد ابن بشار هو بندار الحافظ الجليل، وهو شيخ رابع للإمام الترمذي في هذا الحديث، وإنما تحول بالإسناد لأن محمد بن بشار إنما يرويه عن شيخ آخر وهو ابن مهدي، وهو عبد الرحمن ابن مهدي، فظهر لنا أن الحديث يرويه الترمذي عن أربعة من شيوخه، فالثلاثة الأول وهم قتيبة وهناد ومحمود إنما يروونه عن شيخ اسمه وكيع، والرابع وهو محمد بن بشار إنما يرويه عن شيخ آخر وهو عبد الرحمن ابن مهدي. فهذه هي فائدة التحويل، هذه هي فائدة انتقال الترمذي رحمه الله من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني. وكلاهما عن ابن مهدي ووكيعا يرويه عن سفيان، ووقع الاسم كما ترى مهملا عند هؤلاء الأربعة جميعا، جميعهم أهملوه، قالوا هكذا حدثنا سفيان، والثلاثة الأول قالوا عن سفيان. ويشكل على الناظر مثل هذه الأسماء إذا أهملت، فإنه لربما كان المراد بهذا المهمل هو سفيان الثوري، وربما كان المراد هو سفيان ابن عيينة، ذلك أن هذين اشتركا في كثير من الشيوخ، وهكذا أيضا اشترك في الرواية عنهما كثير من التلاميذ. وهنا كما ترى رواه عنه وكيع ورواه عنه ابن مهدي، وكلاهما يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما يروي عنه هذان. وفي الوقت نفسه رواه سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهكذا شيخه هنا يروي عنه سفيان الثوري ويروي عنه سفيان بن عيينة. فيشكل على الناظر مثل هذا الاسم إذا وقع مهملا، وهكذا نظيره حماد بن زيد وحماد بن سلمة. وفي هذا الحديث يزول الإشكال بما جاء في بعض الطرق عند الشافعي وغيره أنه عينه، فإن الإمام أبا عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله رواه وعينه، قال حدثنا الثوري، فظهر لنا أن المراد به هو سفيان الثوري. لكن لربما لم يزل هذا الإشكال في شيء من الأسانيد وفي شيء من الطرق، فيشكل على الناظر التمييز بينهما. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سيره في ترجمة حماد بن زيد فيما أظن، ذكر قاعدة جليلة يستفيد منها طالب العلم في التمييز بين هذين، أعني بين السفيانين وبين الحمادين، ذكر قاعدة جيدة يستفيد منها طالب العلم. أما السفيانان فذكر رحمه الله أن أصحاب سفيان الثوري إنما هم كبار قدماء كوكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأبي نعيم الفضل بن دكين والفريابي وجماعة، فهؤلاء قدماء، فإذا روى واحد منهم حديثا وأهمل شيخه قال حدثنا سفيان، فالغالب أنه إنما يكون الثوري، لأن هؤلاء اختصوا بالرواية عنه، وقلما يروون عن سفيان بن عيينة إلا ويعينونه. فإذا روى واحد من هؤلاء الكبار عن سفيان وأهمله فالغالب، وليست قاعدة مضطردة لكن هذا هو الغالب، لأن هؤلاء هم أخص تلاميذ وأصحاب سفيان الثوري، فإذا أهمل ولم يظهر لك شيء من الطرق ما يدل على أنه هو الثوري فالغالب والله أعلم أنه يكون هو الثوري. أما إذا روى عنه آخرون ممن هم دونهم في الطبقة كالإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله أو الإمام أبي بكر الحميدي، فإن الغالب أن هؤلاء إنما يروون عن سفيان بن عيينة، فإذا أهملوا فإن المراد بالسفيان هنا إنما هو ابن عيينة، لأن هؤلاء اختصوا بالرواية عنه ولا سيما الحميدي، فإن غالب ما في مسنده إنما يرويه عن سفيان بن عيينة. فالمقصود أن طالب العلم إذا أشكل عليه التمييز ينظر في هذه القواعد ويجتهد في معرفة طبقات الرواة. وهكذا يقال أيضا في حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ولربما أتى إلى لنا إسناد نوضح فيه إن شاء الله الفرق بينهم. ومنه يظهر أن أصحاب الكتب الستة إذا رووا حديثا من طريق سفيان ورأيت الاسم مهملا، فإنه إن كان بين هذا المهمل وبين صاحب الكتاب كان بينه راويان، فإن الغالب إنما يكون هو الثوري، لأن أصحاب الثوري قدماء، فيبعد أن يروي مثلا النسائي عن تلميذي عن صاحب سفيان مباشرة، إنما يروي عنه بواسطة. إلا ما كان من الإمام البخاري رحمه الله وهكذا من أبي داود في بعض المواضع، فإنه لربما روى عنهما عن سفيان الثوري بواسطة راو واحد، وإلا الغالب الأعم عند أصحاب الكتب الستة أن بين سفيان الثوري وبينهما إنما هما راويان. أما إن كان بينهما راو واحد واسطة واحدة فإنما هو يكون سفيان بن عيينة. هذه كذلك قرينة أخرى يستفيدها طالب العلم في استظهار المراد بهذا الراوي المهمل. وعلى كل كما ترى الذي رواه لنا عن عبد الله بن عقيل هو الحافظ الجليل سفيان الثوري المعروف رحمة الله عليه، فإنه جاء تعيينه في بعض الطرق عند عبد الرزاق في المصنف وعند الإمام الشافعي في مسنده وعند غيرهما. وسفيان يرويه عن شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو الهاشمي أبو محمد المدني معروف ومشهور وغني عن أن يعرف به، ويعد من أقران ومن طبقة الزهري رحمه الله، إلا أن الإمام الزهري أعلى منه بكثير في الحفظ والرواية. وعبد الله بن محمد بن عقيل قد دار عليه إسناد هذا الحديث، كل من روى هذا الحديث إنما يرويه عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو قد تكلم في حفظه على ما سيأتيك من عبارة أبي عيسى رحمه الله، فإن أهل العلم تكلموا فيه كلاما كثيرا، وخلاصة الكلام فيه إنما هو منصب في حفظه، فهو سيء الحفظ وربما تلقن أيضا ما لقن. فهذه هي خلاصة ما ورد عن أهل العلم من الكلام فيه. وعلى هذا يكون حديثه هذا حديثا ضعيفا، فإن هذا هو المتقرر من قواعد النقد، ولا سيما أنه قد تفرد به عن شيخه محمد بن الحنفية فيما نص عليه الإمام أبو بكر البزار، وهكذا فيما نص عليه أبو نعيم وغيرهما. فتفرده وسوء حفظه مع ما حكي عنه أنه ربما تلقن ما لقن دليل على أن هذا الحديث إنما لم يضبطه. وعلى كل هو حديث مشهور، وشيخه في هذا الحديث هو محمد بن الحنفية المعروف، هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو تابعي جليل أكثر ما يروي عن أبيه، واشتهر بنسبته إلى أمه فيقال فيه محمد بن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر الحنفية. ويرويه كما ترى عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولم يختلف على عبد الله بن عقيل في رفعه. جميع من روى هذا الحديث عن سفيان عن محمد بن عقيل إنما رووه مرفوعا، لكن يشكل عليه كما ترى أنه سيء الحفظ وربما تلقن ما لقن، وكذلك قد تفرد به. فهذه هي علة الحديث عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحديث له شواهد على ما سيأتي، لكنها دونه في الرتبة، فهو أصح هذه الأحاديث، فمنها ما فيه راو متروك، ومنها ما فيه أكثر من راو وكلاهما ضعيف إلى غير ذلك. فالذي يظهر لي أن هذا الحديث له أصل، فيحتمل والله أعلم أن يكون هذا الحديث إنما هو موقوف على علي من قوله، ذلك أنه ورد في الباب عن عبد الله بن عباس بنحو هذا اللفظ موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة، فلا يبعد أن يكون هذا المتن موقوفا على علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: مفتاح الصلاة الطهور، هذا هو مطلع متنه، وهذا هو مراد المصنف من سوقه في هذا الباب، مفتاح الصلاة الطهور. والمراد أن مناط قبول الصلاة ومناط صحتها سواء كانت فرضا أو نفلا إنما لا يتم إلا برفع الحدث. والطهور بالضم المراد به فعل الطهارة، والمراد بالطهارة هنا هي الطهارة الشرعية لا الطهارة العرفية أو اللغوية، وهي رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل المعروف. فرفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر يسمى طهارة شرعية، وهذا هو المراد. ويصح المراد أيضا على الطهارة بالماء رفع الحدث بالماء، وهكذا بالتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعماله، فكلاهما يسمى طهارة، فكلاهما مفتاح للصلاة. فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله ثم تيمم التيمم المعروف فإن هذا يعد مفتاحا للصلاة على الصواب من أقوال أهل العلم في أن التيمم إنما هو رافع للحدث وليس مبيحا لفعل الصلاة. ولا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وقبولها سواء كانت نافلة أو فريضة، لم يختلف أحد منهم في هذا رحمهم الله، ولهذا لم يذكر المصنف مسألته لشهرتها ولإجماع أهل العلم عليها، فهم متفقون على أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة الذي تقدم لنا ذكره في باب سالف عند الشيخين، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولحديث ابن عمر كذلك الذي مر بنا في باب سالف وهو عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. كل هذه الأحاديث مع ما في معناها يدل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وهكذا حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاة عند الشيخين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، وفي لفظ قال: فأسبغ الوضوء. فهذه النصوص دالة على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتحريمها التكبير. الضمير يعود على الصلاة، والمراد بالتكبير هنا هو تكبيرة الإحرام، فدل هذا اللفظ وهذا الحرف على أن افتتاح الصلاة إنما يكون بتكبيرة الإحرام. والجملة كما ترى إنما هي من مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر من أنواع المعارف، والمعرفة إذا أضيفت كما الحال هنا فإنها تفيد التخصيص، تفيد الحصر، فدل على أن افتتاح الصلاة لا يحصل ولا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، إلا بتكبيرة الإحرام. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، وهو أن المسلم لا يدخل في صلاته ولا تنعقد صلاته إلا بالتكبير. فلو أتى بذكر آخر فيه تعظيم لله عز وجل وأبدل به التكبير، كأن يقول مثلا: الله أجل، أو الله أعظم، أو نحو ذلك، فإن الصلاة لا تنعقد ولا تصح. وحجتهم، حجة القائلين بهذا وهو قول عامة أهل العلم، هو هذا الحديث ودلالة الحصر فيه، وأيضا الأحاديث الأخرى الدالة لهذا، منها حديث عائشة عند مسلم في الصحيح أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومنها كذلك مداومته على هذا صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك أمره للمسيء في صلاته بهذا، قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم كبر. فهذه تدل على أن ما تنعقد فيه الصلاة هو لفظ التكبير، وكذلك ينوي به تكبيرة الإحرام، ينوي به تكبيرة الإحرام. فإذا دخل بذكر غير هذا الذكر وإن كان فيه تعظيم لله عز وجل فإنها لا تنعقد صلاته على الصواب من أقوال أهل العلم. وهذا القول هو مذهب عامة أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد من الأئمة رحمهم الله. وخالف بعض أهل العلم، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، فذهب إلى أن الصلاة تنعقد بأي لفظ يكون فيه تعظيم لله عز وجل، فلو افتتحها بقوله: الله أجل، أو الله أعظم، أو نحو ذلك، فإنه يكون بهذا محرما بالصلاة، مستدلا بأثر يروى عند ابن أبي شيبة وغيره عن أبي العالية وهو تابعي معروف، أنه سئل بأي شيء كان الأنبياء يفتتحون صلاتهم، قال: كانوا يفتتحونها بالتوحيد والتحميد والتهليل. قال: فدل هذا على أنها تنفتح وأنها تنعقد بأي لفظ يكون تعظيما لله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم، وكأنه قول للإمام الأوزاعي رحمه الله، ذهبوا إلى أنها تنعقد ولو بالنية، وأن التكبير إنما هو سنة، فلو نوى الدخول في الصلاة نافلة كانت أو فريضة فإنه يكون محرما بهذا في بهذه النية، والصواب هو القول الأول. أما أثر أبي العالية فإنه لا عبرة به، ذلك أنه إنما جاء بإسناد فيه كلام، وعلى جدل أنه صحيح، فإن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم هو المعول وهو المعتمد عليه في هذه المسألة. ثم قال في آخر لفظه: وتحليلها التسليم، وهذا هو الحرف الثالث من ألفاظ الحديث، والمعنى أن المسلم يتحلل من صلاته التي أحرم بها بالتكبير، يتحلل بالتسليم أي بلفظ التسليم بقوله السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك هذا اللفظ وهذا الحرف إنما هو معرفة، مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر إذا وقعت فيه الإضافة فإنه أو المعرفة إذا أضيفت فإنها تفيد الحصر والقصر، فدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، فلو خرج منها بلفظ آخر غير السلام فإنها تبطل صلاته حينئذ، ولو كان قد أتى بجميع الأركان والواجبات ولم يبق عليه إلا السلام، فلو خرج بلفظ آخر بغير السلام فإن هذه الصلاة تعد باطلة، وعليه أن يستأنفها إذا كان عامدا. وهذا القول هو أيضا قول عامة أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله لهذا الحديث ولفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. وكذلك ما يروى عن عدد من الصحابة بنحو هذا اللفظ خارج الصحيح. وذهب كذا بعض أهل العلم وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ذهب إلى أن الخروج من الصلاة يكون بأي لفظ فيه إشعار بالتعظيم أو نحو ذلك، بل إنه قال ربما لو أحدث بعدما جلس قد التشهد فإنه بهذا يكون خارجا من الصلاة وصلاته صحيحة، ولو خاطب آدميا بعدما جلس قدر التشهد فإنه بهذا يكون قد خرج من صلاته وصلاته صحيحة. واحتج لهذا بما يروى عن علي رضي الله عنه، لكن سنده ضعيف جدا، من رواية عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عند الدارقطني وغيره أنه قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. قال هذا دليل على أنه إذا جلس هذا القدر، يعني بعد أن يقرأ التشهد ثم خرج من الصلاة بأي وسيلة، فإنه بهذا يكون قد أتم الصلاة ولا حاجة إلى أن يقال إن صلاتك باطلة. وهذا الأثر ضعيف جدا ولا عبرة به، والصواب هو القول الأول، فلو أنه خرج من الصلاة بأي لفظ ينافي أفعال الصلاة ويبطلها وكان عامدا فإنه بهذا يلزمه أن يستأنف هذه الصلاة ولو كان قد فرغ من تشهده الأخير. هذا ما يتعلق بمتن هذا الحديث وما يتعلق بالكلام على رواته وعلى إسناده. والمصنف كما ترى من الترجمة أراد أن يستدل بمتنه الأول بحرفه الأول: مفتاح الصلاة الطهور.
قال أبو عيسى رحمه الله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل.
نعم، الترمذي رحمه الله لما ساقه بسنده أشار إلى درجته فقال: هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، يعني في الأحاديث الواردة بلفظ مفتاح الصلاة الطهور. فهذا معنى قوله في هذا الباب، أي أن هذا الحديث هو أصح الأحاديث الواردة بلفظ مفتاح الصلاة الطهور دون بقية لفظه، فإنه قد ورد في بقية لفظ أحاديث أصح منه، ومنه حديث عائشة وهي أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. فهذا أصح من حديث علي وهو عند مسلم بالصحيح، لكن الإمام الترمذي لم يرد هذا، إنما أراد أن حديث علي هو أصح الأحاديث الواردة في مسألة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وهو أن مفتاح الصلاة الطهور، وهو كذلك، فإنه قد روى في هذه المسألة أحاديث أشار إلى اثنين منها كما سيأتيك. ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري، ورد فيه حديث جابر وسوف يأتي مسندا، وورد كذلك حديث عبد الله بن زيد عند الطبراني، وورد كذلك حديث ابن عباس عند الطبراني أيضا، والصواب أنه موقوف. كل هذه وردت في هذا اللفظ، وهذه الأحاديث تدل على أن لهذا اللفظ أصلا، والأظهر والله أعلم أنها آثار عن الصحابة، أنها آثار تروى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مراد الإمام أبي عيسى أنه يصحح هذا الحديث التصحيح المطلق، إنما هو تصحيح نسبي، فقوله أصح شيء في الباب يعني أصح الأحاديث الواردة في الباب. ولو رجعت إلى الأحاديث الواردة في الباب وجدت أن هذا الحديث على ما فيه من علة، وهو تفرد هذا الراوي مع سوء حفظه، فإنه أصح من الأحاديث الباقية، فإن هذه الأحاديث منها ما يكون فيه راوي متروك كما هو الحال في حديث أبي سعيد، ومنها ما يكون فيه أكثر من راوي وقد تكلم فيهما إلى غير ذلك. فمراده أن هذا الحديث هو أصح الأحاديث الواردة في هذا الباب وإن كان فيه مقال.
قال: وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
نعم، خصه بالذكر دون بقية الرواة لحكمة، خصه بالذكر لأنه هو علة الحديث، فلهذا خصه بالذكر، ولأنه أيضا تفرد به عن شيخه، فأراد رحمه الله أن يبين حال هذا الراوي، فقال عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، أراد بهذا أن يرفع عنه تهمة الكذب، أراد أن يبين أنه عدل، وإنما الكلام الذي وقع فيه إنما هو في سوء حفظه، ولهذا قال: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وتقدم قبل قليل أن خلاصة كلامهم وخلاصة عباراتهم رحمهم الله أنه سيء الحفظ، وأنه ربما تلقن ما لقن، ومن كانت هذه حاله وقد تفرد بحديث وليس له متابع لهذا الحديث، فإن حديثه يعد ضعيفا على ما هو متقرر من قواعد النقاد رحمهم الله تعالى. لكن على كل، كما ذكرت قبل قليل، يظهر أن لهذا الحديث أصلا، وهو أنه موقوف على علي، هكذا يظهر علي، لأنه روي عن ابن عباس بنحو هذا اللفظ أو ربما بمثله، والصواب أنه موقوف، روي مرفوعا والصواب أنه موقوف، رواه راو آخر وجعله موقوفا عند ابن أبي شيبة، وكذلك يروى عن بعض الصحابة بنحو هذا اللفظ. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا اللفظ، أن الحديث بهذا اللفظ إنما هي آثار تروى عن بعض الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد وهو مقارب الحديث.
نعم، مراده رحمه الله من هذا أن يحكي عبارة شيخه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فالإمام أبو عبد الله سئل عن هذا الراوي على وجه العموم وهو ابن عقيل، فقال: كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم هو ابن راهويه المعروف، والحميدي هو أبو بكر المعروف صاحب المسند، قال: كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. المعنى مراد الإمام أبي عبد الله أن هؤلاء وهم شيوخه، أن هؤلاء إنما رووا له أحاديث في مسانيدهم، وليس المراد أنهم يحتجون بحديثه احتجاجا في مسائل معينة، المراد أنهم رووا له أحاديث في مسانيدهم، وهو كذلك، فالإمام أحمد رحمه الله روى له أحاديث عدة في مسنده، بل إنه روى له هذا الحديث في مسنده، روى له هذا الحديث بعينه في مسنده. وهكذا روى إسحاق ابن راهويه له عددا من الأحاديث تزيد على العشرة في مسنده، وهكذا روى له الحميدي في مسنده. فهذا هو مراد الإمام أبي عبد الله، أن هؤلاء إنما رووا له أحاديث، فليس هو مطرحا وليس هو متروكا، إنما هو مقارب الحديث، والمعنى أن حديثه صالح للاعتبار والاعتضاد، وليس مراده أن حديثه صالح للاحتجاج. فهذه العبارة لا بد أن يكون طالب العلم على فهم منها، فمراد أبي عبد الله بقوله يحتجون أي أنهم رووا له هذا الحديث، كأنه يقول لو كان هذا الراوي متروكا متروك الحديث أو كان مطرحا لما رووا له أحاديث في مسانيدهم، فدل على أن حديثه يقارب حديث غيره. وليس مراده أنه أن الإمام البخاري يوثق هذا الراوي، فقال هو مقارب الحديث بكسر الراء، المقارب بكسر الراء هو الذي يقارب حديثه حديث غيره من الثقات. وجعل هذا المصطلح السخاوي رحمه الله في أدنى مراتب التعديل، جعلها في المرتبة السادسة فيما أظن، وهذه المرتبة إنما تكون لذلك الراوي الذي يكون حديثه صالحا للاعتبار والاستشهاد، وليس المراد أن حديثه صالح لأن يحتج به إذا تفرد. الكلام هنا كله فيما لو تفرد هذا الراوي، أما إن توبع فلا إشكال، الحمد لله زال الإشكال. الكلام فيما لو تفرد هذا الراوي وهو بهذه المثابة سيء الحفظ أو نحو ذلك، فإن أهل العلم يجعلون حديثه صالحا للاعتبار، لا يحتجون به إنما يعتبرون به. هذا هو معنى كلام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. نعم.
وفي الباب عن جابر وأبي سعيد رضي نعم. الله عنهما.
نعم، لما فرغ من بيان حكمه وحكى لنا عبارة شيخه أبي عبد الله رحمه الله، انتقل إلى ذكر الأحاديث الواردة بمثل لفظه، ويريد بذلك الأحاديث التي وردت في أن مفتاح الصلاة الطهور. فقد ورد في الباب أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري، ومنها حديث جابر. أما حديث جابر فأسنده على ما سيأتيك، ذكره بسنده على ما سيأتي. وأما حديث أبي سعيد فإنه ساقه بسنده أيضا في موضع آخر في كتاب الصلاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومداره على راوي اسمه أبو سفيان السعدي يرويه عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ، افتاح الصلاة الطهور إلى آخره. وأبو سفيان هذا هو طريف السعدي متروك الحديث، فلا عبرة بروايته، فالحديث دار عليه، رواه جمع من الرواة عنه عن أبي سفيان هذا السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد. ومنه يظهر لنا دقة عبارة أبي عيسى، قال حديث علي أصح شيء في الباب. نعم، فإذا كان حديث أبي سعيد فيه راوي متروك فدل هذا على أن حديث علي أصح منه، لأن مداره على ابن عقيل وهو سيء الحفظ، وسيء الحفظ أحسن حالا من متروك الحديث، كما هو معلوم من درجات الجرح ومن مراتب التعديل أيضا. فالمعلوم من مراتب الجرح والتعديل أن سيء الحفظ أحسن حالا من متروك الحديث، فإن متروك الحديث لا يقبل حديثه لا في الشواهد ولا في المتابعات ولا في الاعتبار، فضلا عن أن يحتج به. ووهم بعض الرواة، وروايته عند الحاكم في المستدرك وهو حسان بن إبراهيم، فرواه فقال عن أبي سفيان الثوري بدل السعدي، قال عن أبي سفيان الثوري عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأوهمت هذه الرواية أن الحديث يرويه اثنان، أن الحديث يرويه عن أبي نظرة راويان، وهما أبو سفيان السعدي المتروك وأبو سفيان الثوري والد سفيان الثوري، فظنها بعض الناس أنها متابعة. والحق أن حسان بن إبراهيم وهم، أو أن من دونه وهم فقال عن أبي سفيان الثوري فيما نص عليه ابن حبان في كتابه الصلاة، قال وهم فقال عن أبي سفيان الثوري، والصواب إنما هو عن أبي سفيان السعدي، فرجع الحديث إلى الراوي الأول المتروك، فدل على أن هذا الراوي قد تفرد به. هذا ما يتعلق بحديث أبي سعيد. أما حديث جابر فكما ذكرت لك قبل قليل، المصنف سوف يأتي عليه بإسناده التام. وفي الباب أيضا كما ذكرت لك قبل قليل حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق راو اسمه نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع هذا متكلم فيه، بل إن بعضهم ترك حديثه ورواه غيره فقال عن ابن عباس موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة، وهذا هو الصواب، فدل على أن حديث ابن عباس إنما هو موقوف عليه. وهكذا في الباب حديث عبد الله بن زيد وغيره، فكلها لا تقل رتبة عن حديث علي، أعني في الضعف الذي هو دون ضعف حديث علي بن أبي طالب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل الخلاء.
بقي حديث أبو عندك نقص أتم هنا. هذا الشيخ
قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن زنجوية البغدادي، وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء.
نعم، هذا هو الشاهد الذي ذكره المصنف، هذا هو حديث جابر الذي قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعن جابر، ساقه بسنده. وهذا الحديث وقع أو سقط من بعض النسخ الخطية، والنسخة التي حققها شاكر رحمه الله وجد فيها، وهي أصح ما طبع من هذا الكتاب قديما. فالمقصود أن هذا الحديث ساقه المصنف بسنده، وعلته ظاهرة، وهو أن هذا الراوي سليمان ابن قرم وهو بصري يرويه عن شيخه أبي يحيى القتات وهو كوفي، وسليمان هذا سيء الحفظ، سيء الحفظ جدا، وقد رواه عن شيخه أبي يحيى وهو أيضا لين الحديث، تكلم فيه غير واحد. كذلك دل لنا هذا على دقة عبارة الترمذي حين قال إن حديث علي هو أصح شيء في الباب، ذلك أن حديث جابر هذا إنما فيه راويان، أحدهما سيء الحفظ، والثاني ما هو شيخه متكلم فيه لين الحديث كما قال الحافظ في تقريبه، فدل على أن حديث علي أصح منه وأقوى وأعلى في الرتبة. فالخلاصة أن ما ورد في هذا الباب، أعني في باب أن مفتاح الصلاة الطهور، هو حديث علي، وهو أصح هذه الأحاديث الواردة، وهو كذلك كما ترى على ما فيه من الكلام، وهو تفرد راويه، إلا أن عليه العمل عند أهل العلم مع ما دلت له الأحاديث الأخرى، أعني في مسألة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فإن المسألة محل إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.